بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا وإياكم في مدارستنا للقواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، القاعدة الثامنة. قال رحمه الله: الذكر كالأنثيين في مسائل. رب العالمين سبحانه وتعالى فارق بين الذكور والإناث خلقة وفي بعض الأحكام، كما قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، وذلك بما تقتضيه طبيعة كل منهما، فطبيعة الذكر تختلف عن طبيعة الأنثى. لكن الأصل العام هو اشتراك الذكور والإناث في كل الأحكام، إلا ما دل الدليل على اختصاص أحد منهما بحكم ما، فقد خص الرجال ببعض الأحكام التي لم تشرع للنساء، وخصت النساء ببعض الأحكام التي لم تشرع للرجال. فقال: الذكر كالأنثيين في مسائل. الأنثيين جمع أنثى، فالذكر الواحد يعامل معاملة الأنثيين في مسائل. قال: منها الميراث، فقد قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أعطينا الأنثى سهما نعطي الذكر سهمين، فإن الذكر يرث ضعف البنت، وفي ذلك حكمة عظيمة لله سبحانه وتعالى في شرعه هذا الحكم. قال: والدية. الدية المقصود بها دية القتل الخطأ، فقد قال ابن قدامة في المغني، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. فإذا كانت دية الرجل 100 ناقة، فدية المرأة على 50 ناقة، وإذا كان عندنا في القانون 200 ألف، فالمرأة 100 ألف. ولم يشذ في هذا إلا بعض المعتزلة وبعض ممن ليس من أهل السنة والجماعة. قال: والعقيقة عن الجارية شاء، وعن الغلام شاتين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاء، وعن الغلام شاتين. قال: ومنها الشهادة في المحكمة، والشهادة على الأموال والحقوق، فإن الله عز وجل قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالمرأتان عن رجل واحد في الشهادة. قال: وعطية الأولاد في حال الحياة. من المعلوم أن العدالة بين الأولاد مطلوبة، فالأب إذا أعطى ولداً شيئاً فإنه يعطي الآخر مثله، هذا إذا لم يكن الولد محتاجاً دون إخوته، فهنا تشرع المفاضلة في العطية. فإنك مثلاً تعطي ابنك الكبير ما لا تعطي الصغير، فإذا كان الكبير يريد أن يتزوج فلا يلزمك أن تعطي الصغير ما تعطي الكبير، أو ابنك المريض يحتاج إلى علاج فتدفع عنه ما لا تدفع للصاحي المعافى. لكن في الهدية لابد من المساواة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن حصل خلاف بين الفقهاء، هل يعامل الذكور أو هل تعامل الإناث كالذكور أم المعاملة تكون كالميراث؟ في هذا أقوال، فقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد: المشروع عندنا أن يكون على سبيل الميراث، خلافا لابن عقيل أي من الحنابلة، فهذه مسألة محل خلاف بين العلماء. قال: وغير ذلك والله أعلم. القاعدة التاسعة وهي قاعدة تتعلق بتداخل العبادات. يقول: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد، وهذا على نوعين. مسألة التشريك في النية تكلمنا عن بعضها في قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه المسألة يطلق عليها العلماء التداخل في الأحكام، وقد احتوت هذه القاعدة على ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون هاتين العبادتين من جنس واحد، كالصلاة مع الصلاة، كصلاة تحية المسجد مع سنة الفجر، صلاة مع صلاة. أما إذا اختلفت في جنسهما فلا تداخل، كالصلاة مع الصيام، فلا تداخل بينهما. الشرط الثاني أن تكون قد اجتمعتا في وقت واحد، كطواف الإفاضة مع طواف الوداع، لمن أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع. أما إذا اختلفتا في الوقت فلا تدخلان في القاعدة. الأمر الثالث أن تستوي أفعالهما، أن تستوي أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد، أي أن تكون متساويتان، العبادتان متساويتان في الأفعال والأركان والواجبات. قال: وهذا على نوعين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور، أن يحصل له بالفعل الواحد عبادتان لكن يشترط أن ينويهما معا على المشهور. ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أكبر وأصغر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما. صورة المسألة: رجل عليه غسل جنابة وهذا حدث أكبر، وعليه أو يلحقه حدث أصغر، ذهب إلى الحمام وتبول وقضى حاجته. فالصورة الآن: إذا اغتسل غسل الجنابة هل يكفيه عن الوضوء أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها تقريبا على 4 أو 5 أقوال. القول الأول قالوا: الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء الواجب مطلقا نواه أو لم ينوه، سبقه حدث أصغر أو لم يسبقه حدث أصغر، أو كان الحدث الأكبر هو السابق. وبه قال الحنفية والمالكية، فوجه عند الشافعية ورواية عند الحنابل اختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى. واستدلوا بقوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وجه الدلالة كما قال ابن حجر: دلت آية النساء على أن استباحة الجنب للمسجد وللبث فيه أو اللبث فيه يتوقف على الاغتسال، لأنه ماذا قال في الآية: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فعلق الحكم إلى غاية وهي الاغتسال، فإذا حصل الاغتسال جازت الصلاة ولم يذكر الوضوء. قال ابن تيمية رحمه الله: القرآن يقتضي أن الاغتسال كاف وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر، بل صار الأصغر جزءا من الأكبر، اندرج الأصغر مع الأكبر. قالوا: فإذا ارتفع الأكبر ارتفع معه الأصغر من باب أولى. وربما يدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين أو ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. أي يصلي ركعتي الفجر صلاة السنة ويصلي بعدها صلاة الفجر، قالت ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. وهذا فيه دلالة قوية على أن من اغتسل الجنابة فإنه يكفيه عن الوضوء. القول الثاني، الغسل الواجب لا يجزي عن الوضوء الواجب إلا إذا نوى الطهارتين معا كما ذكره المصنف، فإنه اختار هذا القول، وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. قال ابن قدامة وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما. ما الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول لا توجد فيه نية، فقط اغتسل للجنابة. أما القول الثاني فيشترط ماذا؟ النية للأمرين، لغسل الجنابة وللوضوء. القول الثالث أن الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء الواجب إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة، وهو وجه عند الشافعية وقولون الحنابلة. يعني ما يسمى الغسل المستحب، تعرفون أن الغسل ينقسم إلى قسمين، غسل مستحب وغسل مجزئ. الغسل المستحب هو أن يغسل العورة ثم يغسل يديه ثم يتوضأ ثم يغسل رأسه ثم يفيض على جنبه الأيمن ثم الأيسر، فهذا الغسل المستحب، قالوا هذا الذي يجزئ. وأما الغسل الثاني اللي هو المجزئ بأن يفيض الماء على رأسه إفاضة وعلى جسمه إفاضة، فهذا لا يكفي لي أو لا يجزي عن الوضوء، وهو قول وجه عند الشافعية وقول للحنابلة. قول الرابع، الغسل لا يجزي عن الوضوء الواجب، فلا بد من الوضوء مع الغسل، ولعل أقوى الأقوال هو الأول والأحوط هو الثاني، أو نقول الأحوط والثالث. كيف ذلك؟ الغسل المستحب، الغسل صفة الغسل المستحبة تحتوي على الوضوء، فإذا توضأت وضوءا صحيحا خرجت من الخلاف، وما دام في سعة الخروج من الخلاف فهو أولى. لكن من توضأ، من اغتسل الجنابة وصلى، لا يؤمر بالإعادة. والمسألة كما ترونها فيها خلاف، حتى المذهب الحنبلي فيه في المسألة ثلاثة وأربع أقوال. فقال ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أكبر وأصغر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما. قال ومنها القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور. نعلم أن الحج له ثلاث مناسك أو أنساك، التمتع وهو أن يحرم بالعمرة ثم يحل ثم يحرم بالحج، والقران وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، والإفراد أن يحرم بالحج. القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور، من أهل من الكلام أهل العلم. قال مالك ومن قارن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد عنهما وهي السنة. وقال أحمد رحمه الله تعالى القارن يجزيه طواف واحد. المتمتع لابد طواف للعمرة وطواف للحج، طواف الإفاضة. أما القارن لو جاء في يوم عرفة ما طاف طواف القدوم لا شيء عليه، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الذي يكون بعد الإفاضة. طيب فإن طاف طواف القدوم وسعى السعي اللي بعد القدوم ماذا يلزمه بعد ذلك؟ يلزمه فقط طواف الإفاضة لأنه ركن، طواف القدوم سنة لا يجزي عن هذا، ويسقط عنه السعي ويكتفي بالسعي الأول. والدليل على ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها وهي تصف حجة الوداع، قالت وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. رواه البخاري. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت والصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. النوع الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتهما وتسقط عنه الأخرى، منها إذا دخل المسجد قبل أن نخرج من هذا. المسألة السابقة إذا كانت إحدى العبادتين كبرى والثانية صغرى، قالوا ينوي الكبرى منهما، ينوي الكبرى منهما وتندرج الصغرى تبعا معها. قالوا النوع الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتهما أو بنيتها وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه التحية إذا صلى معهم. من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد فينبغي عليه أن يصلي ركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طبعا هاتان الركعتان تسميا بركعتي تحية المسجد، وقد قال بوجوبها قوم بعض أهل العلم، وقال بعضهم بل هي سنة مؤكدة. طيب، فإذا دخل والإمام في الصلاة قد قامت الصلاة، فإن صلاته مع الإمام تسقط عنه تحية المسجد. قال ابن الهمام الحنفي: كذا كداخل المسجد إذا صلى الفروض كفى عن تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد، بل لا يحق له أن يصلي تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة. ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم إن كان حاجا. ومنها إذا أدرك الإمام راكعا، وهذه الصورة كثير ما تقع ويسأل عنها، فكبر للإحرام فإنها تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور. صورة المسألة: دخل رجل إلى المسجد صلاة الجماعة ووجد الإمام راكعا، فهنا يلزمه أن يكبر للركوع، أن يكبر للإحرام ثم يكبر للركوع. طيب، لو كبر للإحرام فهل تكفيه عن تكبيرة الركوع أم لا؟ قال ابن قدامة: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع، فالأولى ركن لا تسقط بحال، والثانية تكبيرة الركوع، والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هاهنا ويجزئه تكبيرة واحدة. وهذا على الخلاف بين العلماء في تكبيرات الانتقال، هل هي سنة أم واجب؟ فإن كانت سنة فلا حرج في الأمر، فإن السنة إذا سقطت لا شيء، الصلاة صحيحة. لكن إذا كانت واجبا، إذا كانت تكبيرات الانتقال واجبة، قالوا تعارضت تكبيرة الإحرام مع الواجب فيقدم الركن على الواجب. دلت على هذه أو على هذا الحكم جملة من الآثار عن السلف، منها: كان زيد بن ثابت وابن عمر يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة وقد أدرك الركعة، وجاء عن الحسن البصري أنه كان يستحب أن يكبر تكبيرتين، فإن عجل أو نسي فكبر تكبيرة واحدة قال أجزأه، لكن الأفضل أن يكبر تكبيرتين. وهنا لابد من التنبيه على أن تكبيرة الإحرام لابد أن يكبر وهو منتصب واقف، لا أن يكبر وهو راكع، وهذا خطأ من أخطاء المصلين أن يكبر وهو منحن فلا تصح الصلاة. تكبيرة الإحرام لابد أن تكون في حال قيامه. قال: وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر، المقصود حضور ماذا؟ الاجتماع الجماعة. عن زيد بن أرقم قيل له: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال: نعم. قيل له: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. لكن هنا مسألة، وهي: إذا سقطت الجمعة عنك فليس معنى هذا أن لا تصلي الظهر، فتصلي الظهر في البيت. قال: وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة، أجزأت العقيقة عن الأضحية. صورة المسألة: رجل قد رزق بولد قبل يوم العيد بستة أيام، فجاء يوم العيد واليوم السابع عيد الأضحى، فهل له أن يجمع بين الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة، أو بين العقيقة والأضحية؟ فأهل العلم يجعلونها في صورتين: أضحية هي الأصل والعقيقة تبع، أو العقيقة هي الأصل والأضحية تبع. الصورة الأولى: إذا كانت الأضحية هي الأصل والعقيقة تبع، روي عن الإمام أحمد ثلاث روايات: رواية بالإجزاء، ورواية بعدمها، ورواية بالتوقف، لأن صورة العمل واحدة وهي ذبح ذبيحة لله تعالى تقربا، لكن تختلف النية. قال بعض أهل العلم: لعل عدم التداخل أولى خروجا من الخلاف. قيل: لكن لو فعل فلا ينكر عليه. وأما إجزاء العقيقة عن الأضحية العكس. قال ابن القيم: فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما. كذلك فيها خلاف فليست بمتفق عليها. قال: وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر الكفارات، وهذا محل خلاف بين الفقهاء. أذكر بعض الصور. أولا: التداخل في كفارة الوطأ في الحيض. من المعلوم أن الوطأ في الحيض محرم، ومن وطأ امرأته وهي حائض وجب عليه كفارة دينار أو نصف دينار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تكرر هذا الوطأ فهل يلزمه مع كل مرة كفارة؟ الحنابلة قالوا: من تكرر منه الوطأ في أثناء الحيض لا يخلو من ثلاث حالات. الأولى: أن يتكرر منه الوطأ في حيضة واحدة قبل أن يكفر، يعني في حيضة واحدة وطأ زوجته مرتين أو ثلاث في يومين أو في ثلاثة أيام. قالوا: فالكفارات تتداخل ويكتفى بكفارة واحدة، لأن الحيضة واحدة وإن تعددت أيامها فهي زمان واحد. معروف أن الحيض يستمر ثلاث سبعة أيام، هو جامع زوجته في اليوم الأول في اليوم الثالث في اليوم الرابع ثلاث مرات، فهل نقول له كفر عن كل مرة؟ قالوا: لا، كفارة واحدة، فتتداخل هنا الكفارات لتكون واحدة. الثاني: أن يتكرر منه الوطء في حيضة واحدة بعد التكفير، بمعنى أنه وطأ زوجته في اليوم الأول ثم ندم فذهب وأخرج الكفارة ثم عاود في يوم آخر في نفس الحيضة. قيل: فإنه تلزمه كفارة ثانية، لأنه قد أخرج الكفارة عن الوطء الأول فانقطع حكم الوطء الأول عما بعده، فلزمته كفارة أخرى. الثالث: أن يتكرر منه الوطء في حيضتين، فهنا كذلك لا تتداخل الكفارة بل تتعدد الكفارات، لأن كل حيضة لها حكم بنفسها. فهنا لاحظنا أن التداخل لا يكون إلا في صورة واحدة. ثانيا: التداخل في كفارة الوطء في نهار رمضان، من المعلوم أن الجماع في نهار رمضان محرم، بل كبيرة من الكبائر، وكفارته شديدة. طيب، فإن كرر الوطأ في يوم واحد، أو نقول فإن كرر الوطأ في رمضان، فهل تتداخل الكفارات أم تكفي، أم لا بد لكل وطئ من كفارة؟ فصل أهل العلم في ذلك، فقالوا إذا كرر الجماع في يوم واحد فإنه يلزم بالكفارة، فإن الكفارات تتداخل. فإن كرر الجماع في يوم واحد، يعني جامع زوجته في نهار رمضان مرتين أو ثلاثة في النهار، فهل تلزمه ثلاث كفارات أم كفارة واحدة؟ قالوا كفارة واحدة، وهذا بالاتفاق، واختلفوا فيما عداها من الصور. التداخل في كفارة الظهار، الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنها عليه كظهر أمه، يقول هي كأمه في الحكم، وهذا محرم، فمن قال لزوجته هذا عليه كفارة، أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، فإن كرر الظهار على نسائه وكان معددا، كان عنده أكثر من امرأة، فظاهر نساءه كلهن، فهل تكفيه كفارة واحدة أم لا بد كفارة عن كل امرأة قد ظاهرها؟ أهل العلم فصلوا في هذا واختلفوا في ذلك في المسائل، فقيل كفارة الظهار عند تعدد النساء المظاهر منهن تتداخل إذا كان الظهار بكلمة واحدة. كيف ذلك؟ رجل متزوج ثلاث نسوة فقال هن حرام عليه كظهر أمه بلفظ واحد، قالوا فهنا تتداخل الكفارات لتصير كفارة واحدة، هو مذهب المالكية والحنابلة. جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال أتى رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه له ثلاث نسوة فقال أنتن عليه كظهر أمه، فقال عمر كفارة واحدة. القول الثاني أن الكفارة تتعدد ولا تتداخل إذا كان الزوج معددا، سواء كانت بكلمة واحدة أو أكثر، هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. لماذا؟ قال لأنه قد ثبتت الحرمة في كل امرأة بعينها، والكفارة شرعت لإنهاء الحرمة، فوجب أن تتعدد، لكن لعل القول الأول أوجه. القول الثالث أن كفارة الظهار تتداخل مطلقا، وهو قول الحنابلة. من الصور كذلك التداخل في كفارة اليمين إذا تعددت الأيمان، حلف أكثر من يمين، فهنا صور. الصورة الأولى إذا تعددت الأيمان وكانت على فعل واحد، كأن قال والله لا آكل، والله لا آكل، والله لا آكل، وكرر الحلف فتتداخل كفارتها ويكتفى بكفارة واحدة. الصورة الثانية إذا تعددت الأيمان وكانت على أفعال، كأن قال في مجلس والله لا آكل، والله لا أشرب، والله لا أخرج، والله لا، وهكذا، فهل تلزمه كفارة واحدة أم كفارات؟ وحنث فيهن جميعا، قالوا فإن الكفارات لا تتداخل بل تتعدد بتعدد الأيمان، لأنها كفارات لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، فلم تتكفر إحداهن بكفارة الأخرى. قالوا الآن هو حلف على ثلاث أشياء، طيب فإذا حنث في واحدة تلزمه كم كفارة؟ واحدة، فكفر، فحنث في الثانية احتاج إلى ثانية، حنث في الثالثة بعد ذلك، إذن قالوا فكذلك إذا حنث فيهن مرة واحدة تلزمه عن كل يمين كفارة. هذا بالنسبة لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة التاسعة. القاعدة العاشرة قال العبرة بالغالب، ولا عبرة بالنادر. قال يعني أن المسائل إذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة ثم تخلفت عنها بعض الصور بأن لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لأجلها فإنها تلحق بالغالب في الحكم وإن لم تكن فيها العلة. يعني عندنا حكم ثابت مضطرد فتخلفت هذه العلة في صورة واحدة من الصور، قالوا العبرة بالغالب الأعم ولا حكم للنادر، لا حكم للنادر. يدل على ذلك أن السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر وغيرها، قالوا لأنه مظنة المشقة. طبعا المشقة ليست علة السفر، علة السفر هو السفر، هو السفر ذاته، لكن الحكمة من شرعية هذه الرخص أن السفر مظنة المشقة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. طيب ما الفرق بين الأمرين؟ لو قلنا أن العلة في السفر هي المشقة فمن سافر وليست عليه مشقة لم يجز له أن يترخص برخص السفر، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. لكن الحكمة أو من حكم مشروعية القصر في السفر ماذا؟ المشقة الحاصلة بسبب السفر. قال فإذا فرض وجود مسافر لا مشقة عليه أصلاً فلا يقال لا يترخص برخص السفر لعدم العلة في حقه، بل يجوز له الترخص بجميع رخص السفر كغيره إلحاقاً للنادر بالغالب. يعني رجل مثلا سافر من كلباء إلى أبو ظبي وهي مسافة سفر على قول الجمهور، وما شعر بتعب بل له قائد، بل ركب طائرة من مطار الفجيرة إلى أن وصل إلى أبو ظبي في نصف ساعة، وأكل في الطائرة وشرب وكان في الدرجة الأولى وفي راحة وقرأ الجريدة، ما أكملها له واصل، هل له أن يترخص برخص السفر أم لا؟ الجواب نعم، لأن الأصل في السفر أنه قطعة من العذاب، فكونه لم يشعر بهذه المشقة فلا يخرج من الحكم، لأن العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر. كذلك الجمع في الحضر للمطر، فقد ثبت هذا الحكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمطرت السماء قال العلماء وخشي من ابتلال ثوبه وابتلت الأرض فله أن يجمع بين الصلاتين. قال يجوز حتى لمن في المسجد أو في بيت طريقه تحت ساباط. شو الساباط؟ ما هو؟ مظلة. قال الساباط السقيفة بين حائطين وتحتها طريق نافذ. طيب ما العلة من الجمع أو ما الحكمة من الجمع؟ قالوا حتى لا تتبلل ثيابه ويتعرض للمطر والهواء. قالوا طيب فلو كان هذا الرجل معتكف في المسجد يجمع، هل له أن يجمع أم لا؟ قال له أن يجمع. قال ولو كان من بيته إلى المسجد ما يظلله عن المطر له أن يجمع، لأن هذا من النادر ولا حكم للنادر بل حكم للغالب. وكذلك المحرمات لضررها، ما حرم لأجل ضرره، إذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت أيضا في حقه كغيره. بعض الأمور حرمت على الإنسان لكونها مضرة بالإنسان. طيب فإذا تحقق أن هذا الإنسان إذا تناول هذا الأمر فإن لا يضر، مثل السم يؤدي للقتل، فإذا افترضنا أن الإنسان إذا شرب السم لا يموت فنقول له لا تشربه ولو كنت لن تموت، لأن الحكم باق وأنت نادر ولا حكم للنادر في هذه المسألة. ومن تطبيقات القاعدة كذلك قالوا الشخص إذا بلغ 15 سنة ولم تظهر عليه علامات البلوغ قال فإنه يحكم ببلوغه، لأن الغالب الأعم أنه لا يصل إلى هذه السن شخص إلا وقد وصل البلوغ، فتطبق عليه أحكام البالغين. القاعدة الحادية عشرة: اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار أحكام الشريعة وفروعها، وهي محل اتفاق بين المذاهب الفقهية، وتعد من أكثر القواعد الكبرى تطبيقاً، وتعد أصلاً لكثير من القواعد الفقهية والأصولية كقاعدة الاستصحاب والأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه القاعدة تعتبر من قواعد التيسير ورفع المشقة والحرج عن الناس، خصوصاً الذين يعانون من الوسواس وما في معناه من الأمراض النفسية. وأما اليقين فهو العلم الذي لا شك فيه ولا تردد، ويدخل فيه غلبة الظن عند الفقهاء بخلاف المناطقة وغيرهم، يرون أن اليقين ما لا تردد فيه أبدا. وأما الفقهاء فيحملون اليقين على الجزم وعلى الظن الغالب، وأما الشك فهو التردد بين أمرين من غير ترجيح، التردد بين أمرين من غير ترجيح. فإذا رجح أو فإذا رجح فإن الراجح ظن. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن الأمر الثابت ثبوتاً يقينياً والمقرر بدليل أو أمارة أو أي طريق من طرق الإثبات لا يرفعه شك ضعيف أو احتمال لا يستند إلى دليل، بل يبقى حكم الأصل أو اليقين. عندنا يقين وعندنا شك، فلا نقدح في اليقين بالشك المحتمل، بل نبقى على اليقين. وأما دليل القاعدة فقول الله عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالله عز وجل عاب على المشركين اتباعهم للوهم والظن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا نص القاعدة. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فهذا يدل دلالة صريحة على أن الشك العارض للعبد في العبادة يطرح ويبني على اليقين. ومن الأدلة على القاعدة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث كذلك أصل من الأصول في أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. كذلك أجمع العلماء على العمل بهذه القاعدة. ومن جهة المعقول فإن اليقين أقوى من الشك، واليقين يتصف بالثبات، والشك فيه معنى التردد، فلا يقوى على إزالة اليقين. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى هذه القاعدة ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أم لا، قال: الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها، قال، طبعا هذه الأمثلة قديمة، الآن موضوع صعب شوي، شك أن تزوجها أم لا أمر فيه صعوبة، لكن في الطلاق متصور هل طلق أم لا، قال: لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم، لأن اليقين عنده ما هو في الصورة هذه، ما هو اليقين؟ أنها لم يتزوجها، الشك أنه تزوجها، فنبقى على اليقين فنقول: أنت لم تتزوجها بعد. وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا، ما هو اليقين في الصورة؟ الزواج. والشك في الطلاق، فنقول: اليقين لا يزول بالشك، لم تطلق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح. وهذا في الحقيقة يقع عند بعض الموسوسين، عند بعض الموسوسين يأتي يلعب به الشيطان لدرجة الجنون. وهذا جاءني مرة شخص قال والله لا أدري هل طلقت زوجتي أم لا، والسبب قال في نفسي أني طلقتها وأنا ما طلقتها. فيأتيني الشيطان يقول أنت ربما طلقت زوجتك فلا تقربها. قلت له ما لك دخل في الشيطان، خله يقول الذي يقوله وابقى على الأصل، وهو أنك هل تلفظت باللفظ؟ قال لا أبدا. إذن أنت على يقين، النية وحدها لا تكفي. فلو نوى رجل وعزم طلاق امرأته ولم يتلفظ لا يقع الطلاق. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها في موضوع الطلاق، من كتب لزوجته رسالة بالهاتف الاس ام اس او الواتساب او البلاك بيري ربعه، فكتب لها انها طالق، هل يقع طلاقها ام لا؟ يقع طلاقها. بعض الناس يظن ان ارسال رسالة بالهاتف لا يقع الطلاق. وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه او عكسه، ما صورة المسألة؟ قال لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة، رجل توضأ لصلاة الظهر وبعد الظهر هذا يقين صلى ثم انصرف وتغدى أذن العصر، فشك هل حصل منه حدث أم لا، هل خرج منه ريح أم لا. طيب ما اليقين عنده؟ طهارة. لو صلى صلاة صحيحة أم لا؟ صحيحة. طيب قال أو عكسه، تيقن الحدث وشك في الطهارة، قال نعم أنه ذهب للحمام يذكر، لكن ما يذكر أنه توضأ، شك هل توضأ بعد الحدث أم لا. فالجواب أنه لم يتوضأ، أنه لا زال على حدثه. قال أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. هذا يسلم في الركعات نعم، وفي الطواف نعم، وفي الرمي، أما السعي لا مجال فيه للشك، لأنك تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة يقينا. واضح يعني صورة الشك في السعي غير متحققة، فإنك لابد أن تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. أما الطواف بالكعبة نعم، وهذا كثيرا ما يحدث، يبي أن يشك كم طاف فيبني على الأقل. وكذلك في الرمي، أن يرمي كم واحدة. هذا الحج الماضي من الطرائف اللي حصلت، أذكر أن أحدهم ماخذ، هذا اللي شك أمره مبين، ماخذ معه 8 من الحصى لأجل أن على ما يقولون شوابنا يرجم الشيطان، لأجل أن يرمي. يقول فرميت الأولى وإلى أن وصلت السابعة، فيقول أنا على يقينها سابعة لأنه بقيت عندي واحدة. يقول فأتذكرت أن صاحبي قال أرمي الشيطان عني، قلت هذه عن صاحبي، ورمى بها على حد تعبير الشيطان. جاءت في رأس من؟ في رأس واحد إداري من الإداري الحملة مسكين، جاءت في رأسي قال أنا أظن أنك أنت الشيطان، صلحهم الله. طيب قال ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك، فيحتاج إلى ذكر أصول كثيرة من الأحكام، فلهذا قلت ويدخل تحت هذه القاعدة أصول. هذه القاعدة كما ذكرنا في المقدمة تحتها أصول كثيرة. قال الأصل في الأشياء الطهارة، النجاسة تحتاج إلى نص، هل هذا طاهر أم نجس؟ الأصل أنه طاهر حتى يأتي دليل يدل على نجاسته. قال فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء أو رطوبة أو وطئ روثة أو سقط في الماء روثة أو عظم وشك في طهارة ذلك ونجاسته، فإنه يحكم بطهارته استصحابا للأصل، حتى ولو غلب على الظن نجاسته فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته. هنا اعترض على المصنف رحمه الله، اعترض عليه في قوله ولو غلب على الظن نجاسته، قالوا لأن غلبة الظن معمول بها، فلو غلب على الظن نجاسة الماء أو الثوب فإنه نجس. ولذلك قال الشيخ نفسه في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي عن الشيء اليسير. قال وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل الطهارة، وإلا لما وإلا لما علمت نجاسته فالرجوع إلى الظن إن تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان. فهنا العبارة غير مستقيمة حتى على فقه الشيخ في كتبه الأخرى، حتى ولو غلب على الظن نجاسته يحكم بنجاسته. قال فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته. كيف تتحقق النجاسة في الماء؟ تغير أحد أوصافه، رائحة أو اللون أو الطعم. كذلك ما أصاب الثوب، أصاب ثوبك بلل في أسفله وأنت في الصلاة وأنت راكع وإذا بثوبك من أسفل فيه بلل، ما هذا؟ الأصل أنه طاهر. قال والأصل في الأطعمة الحل، لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربا وغيرهما من أنواع الانتفاع وأباح له ذلك. والدليل هذه القاعدة قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالأصل في الأطعمة أنها حلال إلا ما دل الدليل على حرمته، فما دل الدليل على حرمته فهو الحرام وبقيته حلال. طيب لو سألك سائل ما حكم أكل النعامة؟ شو رأيك؟ نعامة حلال، ما عندنا نص تحريمها، ليست من ذوات، ليست من السباع وليست من ذوات المخالب من الطيور. طيب ما حكم أكل الزرافة؟ حلال، لا شيء في هذا، حد منكم جرب؟ طيب ما حكم أكل المهى؟ هذاك حلال. ما حكم أكل الضب؟ طيب الثعلب؟ في خلاف، ثعلب والثاني كذلك ضبع، ضبع ضبع في خلاف كذلك. فيها بعض الحيوانات فيها خلاف بين أهل العلم. طيب ما حكم أكل الضفدع؟ حرام أم حلال؟ حلال. شو الدليل على أنه حلال؟ الأصل قاعدة ضفدع حرام. لماذا؟ لأنه نهي عن قتله، نهي عن قتله. والقاعدة كل ما نهي عن قتله حرم أكله، وكل ما أمر بقتله حرم أكله. كل ما أمر بقتله، أمر أمر تقتله حرم، مثل العقرب تقتل، هل يجزك العقرب؟ جواب لا. وكل ما نهي عن قتله حرم أكله. طيب إذا شككت في هذا الشيء ما تعرف حلال أم حرام من الطعام، فالأصل أنه حلال. ما حكم الأندومي؟ إذا حرمت الأندومي تقوم القيامة عند مظاهرات بتصير. قال فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال والأصل في الوطء التحريم، أي الأصل في الأبضاع كما جاء في بعض عبارات أهل العلم، الأصل في الوطء التحريم أو الأصل في الأبضاع التحريم. فلا يباح من الوطء إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة والمملوكة، لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا حصل الشك في حالة من الأحوال هل يباح الوطء أم لا، فالأصل التحريم حتى نتحقق الحل. مثال ذلك الجارية المشتركة بين اثنين، اثنين اشتروا جارية تخدمهما، هل يحق لأحدهما وطئها؟ جواب لا، لوجود شبهة المشاركة بينهما. وهذا القاعدة تطبق على أنواع الزواج المعاصرة التي لم يعلم حكمها، كزواج المسفار وزواج البوي فرند. والمسيار تذكر العلماء جوازه بشروط، أما المسفار فهو الزوج تأخذه المرأة لأجل سفر يكون محرما، ثم إذا رجعت إما يطلقها وإما تذهب إلى كل واحد يذهب إلى حال سبيله، فإذا أراد السفر استدعته. أو ما يفعله البعض يذهب إلى بعض الدول يتزوج، لكن هذا أشبه بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق، هذا محل خلاف بين العلماء. قال: والأصل في دماء المعصومين وأموالهم، في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم، لأنها مستيقنة، فلا يجوز استباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم بشك. قال: فلا تحل إلا بحق، يعني أن الأصل في المعصوم وهو المسلم أو الكافر الذمي أو الذي له أمان أن ماله ودمه وعرضه محرم، لا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل، ولا نتحقق الحل إلا بنص الشارع على ذلك. فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين الإسلام المرتد. فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله ولا قطع طرفه أو طرفه إلا بسبب موجب لذلك شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا أو من مسيرة 40 عاما. هذا فيه التغليظ على قتل غير المسلمين اللي يعيشون في بلاد المسلمين، فإن عندهم أو لهم عهد عند ولي أمر المسلمين، فلا يجوز الاعتداء عليهم. قال: وكذلك أموال المسلمين وأهل الذمة ومن له أمان لا تحل إلا بحق شرعي، وكذلك أعراضهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير حق بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فلا تقول هذا رجل غير مسلم يجوز سرقته، لا، ويجوز أخذ ماله ويجوز خداعه أبدا، ما دام أنه في دار الإسلام فإنك لا يجوز لك أن تعتدي عليه. وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والأموال والأعراض كثيرة جدا لا يمكن ذكرها في هذا المختصر، وقد ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والأحكام فليرجع إليها. قال: والأصل في العبادات التحريم، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز إحداث شيء في الدين، ولا يجوز العمل بحكم مشروع في الدين على غير الوجه الذي شرعه الله ورسوله. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أتى بعبادة غير مشروعة من أصلها. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل بعمل مشروع في ديننا لكن عمله على غير وجهه الصحيح. الأولى مثل الطواف بالقبور وجعلها عبادة، فهذا بدعة وشرك بالله عز وجل. الثاني كمن يضحي في عيد الفطر، الضحية مشروعة لكن جعلها في موضع لم يشرعها الشارع فيه، وغير ذلك. وهذه ما سماها الشاطبي رحمه الله البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. فالأصل في العبادات التحريم، وبعضهم يقول الأصل في العبادات المنع. فمن يقول بعبادة يطالب بالدليل، ومن يقول هذه ليست عبادة فهو مبني على قد بنى على الأصل. والأصل في العادات الإباحة، العادات الجارية بين الناس بشرط أن لا تتعارض مع الشرع، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت العادات بين الناس معتبرة وجارية وقد تعارفوا عليها ولا تخالف الشرع فهي حلال، ولو لم ينص عليها الله ورسوله في كتابه. ولذلك بدأ في القاعدة الأخيرة فقال: القاعدة 12: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. وهذه يذكرها علماء القواعد بقولهم العادة محكمة. قال: وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع. هذه ما تعرف بالحقيقة الشرعية، فإن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فإن الحقائق ثلاثة: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. فإذا حد الشارع الحكم وبينه وفصله فالعبرة بحد الشارع. قال: كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. فما يأتي إنسان يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر بالدعاء. نقول: لما؟ يقول: لأن الصلاة في اللغة الدعاء. نقول: لا، الصلاة في الشرع هي المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال معروفة مخصوصة، هذه الصلاة. ولا نلجأ إلى اللغوية إلا إذا دلت قرينة، كقوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: وكذلك الزكاة والصيام والحج، قد وضعها الشارع وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. أما إذا حكم الشارع عليها بحكم من الأحكام الخمسة ولم يحدها، ما وضع لها حد، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك، أي الرجوع إلى العرف والعادة، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فقد ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين أنه على الزوج أن يعاشر زوجته بالقول الحسن والفعل الحسن مما يكون من مثله لمثلها، والمعروف عقلا مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان للوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق. فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القول والفعل والمال. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. هل بين الله عز وجل كيف تحسن لوالديك؟ الجواب: لا. قالوا: فيحد بالعرف. فكل ما دل عليه العرف أنه من الإحسان فهو إحسان قوليا كان أو فعليا، كذلك الإحسان للأقارب والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، لابد من التراضي، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. من صور ذلك الآن في زماننا بيع المعاطاة. ما هو بيع المعاطاة؟ تدخل إلى السوبر ماركت والمحل فتشتري السلعة مكتوب عليها 10 دراهم وما تتكلم بحرف، وتذهب إلى الرجل المحاسب وتعطيه 10 دراهم وتنصرف. أين القبول والإيجاب؟ هذا لا قبول فيه ولا إيجاب. لكن قالوا: قد دل العرف على أن أخذك السلعة ومعرفتك السعر ودفعك المال وقبوله هو قبول الإيجاب. قالوا: فهذه قرائن وأمارات تدل على نية المتعاقدين. ولذا يقول: ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح، قالوا: لا بد من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم إلى أن الطلاق وإلى أن الطلاق أو النكاح والطلاق يقع بكل لفظ يدل عليهما، فلو جرى العهد، جرى التعارف أو تعارف الناس في مجتمع ما أن الرجل لو قال لرجل: قد وهبتك ابنتي، أي زوجتك إياها، صح العقد، لأن بعض الفقهاء يقول: لا ينعقد إلا بلفظ زوجني أو زوجتك أو لفظ النكاح، ولا ينعقد بغيره. قال: ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، كعقود الربا، ربا الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بعض الأنواع يجب فيها التقابض: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر، ست أصناف. قال: فإذا كان مثلا بمثل، يدا بيد، إذا اتحدت أجناسها صح البيع، وإن اختلفت أجناسها فلا بأس إذا كانت يدا بيد، ولا يشترط التماثل. طيب القبض كيف يكون؟ قال: ما تعارفه الناس قبضا فهو قبض، يرجع إلى العرف. مثل ذلك الذهب، وهذا يكثر السؤال عنه الآن، خصوصا ما يعرف الآن، كم باقي بالوقت، ما يعرف الآن بالبيع الهرمي أو الشبكي، وبعضهم يفرق بينه، يسموه كيونت، وهذا حقيقة سئلت عنه وما عندي فيه جواب، وسألت بعض أهل العلم من المتخصصين في المعاملات وقالوا: طور الدراسة إلى الآن، ولذلك ما أنصح بالتعامل به. وذلك أنه يشتري ذهب من أطراف على الشبكة على الإنترنت، فنقول: طيب كيف يتم الدفع؟ يقول: بالبطاقة، بالفيزا كارد، بالماستر كارد. طيب القبض كيف يتم؟ قال: قبضه بعد ذلك. نقول: لا يجوز، لابد من التقابض يدا بيد، يكون وكيلك موجود عنده هناك في مثلا الدولة الأخرى، فتشتري الذهب وأنت تدفع، مجرد ما تدفع ويقبض هو عن طريق الفيزا كارد أو الماستر كارد، يستلم وكيلك الذهب مباشرة، أما غير هذا فلا يجوز. الآن عندنا في زمننا هذا التقابض بالفيزا كارد، الشراء أول ما تعطيه البطاقة فيضعها في الجهاز، ينخصم المبلغ فورا من البطاقة، ويذهب في رصيد من؟ صاحب المحل، فيعتبر قد قبض المال، فلا نشترط القبض مباشرة باليد. فمن فعل ذلك بالذهب وكان عنده رصيد في بطاقته صح التعاقد. طيب إذا ما عنده رصيد يشتري بالدين، لم يصح التعاقد، خصوصا بطاقات الفيزا كارد والماستر وأنواعها في البنوك غير الإسلامية، فإنهم يسمحون لك بالشراء ولو لم يكن لك رصيد فيها، فهذه لا يجوز التعامل بها ولا يجوز أخذها. ولو قلت: لن أشتري بها إلا وفيها رصيد، نقول: أنت قد وقعت على عقد فيه شرط ربا، لأن في هذا العقد أنك إذا لم تسدد خلال كذا وكذا من الأيام يضاف عليك كذا وكذا من الفوائد، وأنت قد وقعت عليه، ولو ألزمت نفسك عدم الشراء إلا مع الرصيد، فلا يجوز التعامل به. أفضل بطاقة هي البطاقة التي لا تعمل إلا إذا كان فيها مبلغ مالي، مثل الدرهم الإلكتروني عندنا الآن في الإمارات، وبطاقة البطاقة اللي يصدرها مصرف الشارقة الإسلامي، فهذه لا تعمل إلا إذا كان فيها مال، حط فيها مبلغ ممكن تشتري، ما تحط فيها مبلغ ما تشتري، فهذه لا شيء فيها، والله أعلم. قال: وكذلك الحرز، حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، وكل شيء بحسبه. أعطاك رجل أمانة تحفظها في حرز، الحرز يختلف باختلاف المجتمعات واختلاف الأعراف وباختلاف نوع السلعة، حرز السيارة، جراج سيارة، موقف السيارة في المنزل، حرز الذهب في الصندوق أو في مكان آمن، فما يصلح أن تحفظ الذهب في جراج السيارة أو مثل ما كان يفعل الأولون يحفظون الذهب تحت اللومية، والمال يحطيه في كيس ويغلقه ويضعه تحت الشجرة. وهنا تحضرني قصة حقيقية أخبرني بها صاحبها، يقول في يوم زفافي جاءني عمي ب10,000 درهم يسموها معونة، أعطاني 10,000 قال لك هدية. فقول كنت مستعجل، تعرفون زوج يوم العرس عقله ناقص. يقول فقلت لوالدي، والدي رجل كبير في السن، يا والدي هي 10,000 عند عمي احفظها إلى أن أرجع من السفر، رايح شهر العسل استعجل. يقول فأخذ الوالد 10,000 وين يحطيها؟ قال أفضل مكان مخدة. يقول فشق المخدة وضع 10,000 وخاط عليها تلك الليلة ونام قرير العين هانيها، ويقدر الله عز وجل ينسى. سافر الولد إلى تلك البلاد واستمتع بشهر عسله سبوع، ورجع في هذا الأسبوع انتقلت العائلة من هذا البيت إلى بيت آخر. فلما جاء الولد قال يا والدي أين 10,000؟ هنا رجع له عقله، قال 10,000 في المخدة. وين المخدة يا عمال يا خدم؟ قالوا المخدة قديمة والفراش قديم، فرمي في الزبالة. ذهبوا للزبالة فما وجدوا فيها أثرا، راحت 10,000. هذا ليس بمكان لحفظ مال. قال ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. معلوم أن الأمين الذي استودع لديه المال أنه إذا ضاع عنه المال أو احترق بغير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه. أنا أعطيتك مثلا مبلغ 10,000 درهم فحفظته في حرزه الصحيح، ثم سرق أو ضاع أو احترق البيت فلا تضمنه لي، بخلاف القرض. ومن ذلك أن من وجد لقطة، مش لقيط مثل ما يقول بعض الشباب وجدت لقيطا، لا لقطة أي شيء طائع قد سقط من بعضهم، لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها يعرفها. طيب الآن العرف عندنا كيف يكون؟ تذهب للشرطة وتقول لهم، أو تذهب إلى المكان المحدد تقول قد وجدت مبلغا من المال فمن فقده فليدلي بأوصافي، فإذا كان هو أعطيته إياه، وإلا يبقى عندك سنة، بعد السنة يحق لك أن تتعامل به، ما مثل ما يقول الناس لقطة حلال. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفه إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. يعني الأوقاف هذه عرفا أين تصرف؟ هل على الفقراء والمساكين أم على شيء ما حسب اشتراط الواقف؟ فإن شرطه معتبر ما لم يخالف الشرع، فإن جهل رجعنا إلى العرف السائد. ومن ذلك الحكم باليد وبالمجاراة، لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. رجل يعمل في هذه الأرض وقد حوطها بسياج أو بحضار ويعمل فيها فترة طويلة سنين، لمن الأرض؟ له، ما وجدنا إلا هو يعمل فيها، فله إلا إذا ثبتت أن الأرض ليست له. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إلا بالمعروف، على حسب ما تعارف عليه الناس، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهنا المرأة يجب عليها أن تنتبه لهذا الأمر، فإن قد تكون عند أب موسر وترضى برجل أقل منه في المال، فلا تطلب ما كانت تطلبه عند والدها. والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. المستحاضة المرأة التي يصيبها النزيف، الآن يسموه في مصطلحات النساء، يأتيها ليس الحيض وإنما زيادة على الحيض، فلا تعرف حيضتها، قد تستحاض الشهر كله 30 يوم وهي في استحاضة. طيب كيف تميز الحيض؟ قالوا ترجع إلى عادتها، إن كان 7 أيام قال فإن لم، التي لا تمييز لها، أي التي لا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لا عندها تمييز، فإن ميزت فالعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز ترجع إلى عادتها الخاصة. متى كانت تحيض؟ في الشهر في أوله في وسطه في آخره، 3 أيام 5 أيام هي عادتها. فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها أمها أختها، ففي الغالب يكن مشتركات في نفس العادة. فإن جهلت أو لم تعرف عادت إلى نساء بلدها. قال ومن ذلك العيوب، عيوب البيع والغبن والتدليس، يرجع إلى ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، نرجع فيه إلى العرف بين الناس. وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، يعني رجل تزوج امرأة ولم يكتب لها مهر ثم مات، ما هو مهرها؟ مهر المثل. ما هو مهر المثل في الإمارات؟ 50,000، 20 مقدم 30 مؤخرة، الآن مات يطلعون من الميراث 50,000 درهم، هذا مهر المثل. ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة، وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. هذا ما تيسر التعليق به على كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قواعد الفقهية. وبقي عليكم مذاكرة هذه القواعد وتطبيقاتها والنظر في كتبه وفي كتب غيره من أهل العلم، والمشايخ لهم شروحات على هذه القواعد، فبإمكانكم الرجوع إليها. وكذلك إذا وجدت تطبيقات لهذه القواعد فتلحقها بهذه القواعد حتى تستطيع أن تستفيد منها، وفائدة القواعد كبيرة جدا لا يستغني عنها طالب علم ولا فقيه ولا عالم، فلذلك ينبغي العناية بها وحفظها ومذاكرتها والسؤال عنها حتى يكون الإنسان على بصيرة في عبادته لربه سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى سنبدأ بعد فترة بكتاب من كتب الفقه. لله الحمد لله، من الآن أنهينا الأصول، أصول الفقه، وأنهينا الكلام على قواعد الفقهية، وهذه علوم آلة لأجل الدخول إلى كتب الفقه. فإن شاء الله تعالى يسر الله سنبدأ بكتاب من كتب الفقه بعد فترة. الآن أنا سأتوقف عن درس الجمعة لأن عندي بعض الأشياء لازم أن أنتهي منها، خصوصا فيما يتعلق بالدكتوراه، فأعتذر عن درس الجمعة. لكن درس المغرب سيبقى مثل ما هو، قواعد وأصول في العقيدة، لكن درس المغرب اليوم أعتذر عنه، فنكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله تعالى سنعلمكم بما بالكتاب والمتن الذي سنختاره في الفقه هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.